بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في باب فضل الوضوء. ورد سؤال قال: هل يشمل كذلك يعني ما سبق من فضائل الوضوء وما جاء في الأحاديث السابقة بأن المؤمن إذا توضأ وغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه مع الماء، وإذا غسل يده كذلك أيضا خرجت ذنوبه حتى من تحت أظفاره؟ فالسؤال: هل يشمل كذلك بقية الأعضاء خلال الوضوء كالمضمضة و مسح الأذنين؟ هكذا جاء. والجواب في الحديث الأول، إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فنعم يشمله، كل ما يفعله المسلم في وضوئه يكون سبب لكفارة ذنوبه. تأتي الأحاديث إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الطهارة، وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له. والصنابحي صحابي مشهور.
نعم، صحابي مشهور، عبد الله الصنابحي رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث، وهو حديث صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 185 رقم الحديث. وفي هذا الحديث بيان أيضا أن جميع أعضاء الوضوء تكون إذا غسلها أو مسحها المتوضأ تكون سبب لتكفير ذنوبه وسيئاته. إذا توضأ العبد فمضمضة، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، ليس فقط إدخال الماء في الفم ويلفظ الماء، هذه لا تسمى مضمضة، لابد أن يحرك الماء في الفم، يدير الماء في فمه، هذه تسمى مضمضة، لابد من حتى تسمى مضمضة يدير الماء في فمه، هكذا يفعل. خرجت الخطايا من فيه، فيه يعني فمه، الفوق هو الفم. فإذا استنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق إدخال الماء للأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف أثناء الوضوء. إذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، تحت أجفانه، أجفان الأشفار للعينين الأجفان. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه،
وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك في الموطأ، والنسائي وابن ماجه حديث صحيح لغيره، وفيه بيان فضل الوضوء، فضل الوضوء على المسلم، يكثر من الوضوء، يكثر من الوضوء ما استطاع أن يكثر، ولو كان على وضوء أيضا ينوي بتكفير ذنوبه أن يجدد الوضوء، يجدد الوضوء ولو كان على وضوء، لفضل الوضوء، لفضل الوضوء. ودل دليل على أنه يجدد الوضوء في أحاديث أخرى، يشرع له أن يجدد الوضوء ولو لم ينتقض الوضوء، يتوضأ، يتوضأ بهذه النية لتكفير ذنوبه وخطاياه. نعم.
وعن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت وأنا في الجنة.
عنبسة عندك ولا عبسة؟
عنبسة.
خطأ، هذا خطأ، الصواب عبسة. في أحد منكم عنده عبسة؟ في بعض النسخ موجودة هي عبسة، هو عمرو بن عبسة هكذا اسمه رضي الله عنه.
وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا
يقرب، ما منكم الرجل يقرب وضوءه،
يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم.
نعم، حديث صحيح، رواه مسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو في صحيح الترغيب أيضا 186، حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، لأنه كان على الفطرة، كان على الفطرة والعقل صحيح عنده سليم، لم يتعصب لقومه أو لآبائه وأجداده، فطرته سليمة، وكل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، ليس على الشرك بالله عز وجل، ولكن المؤثرات، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن كل مولود على وجه الأرض يولد على الإسلام، فطرته الإسلام، هو دين الفطرة الإسلام. فهكذا كان عمرو: كنت وأنا بالجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، الناس يعبدون الأصنام، وفي داخله في فطرته أن هؤلاء على ضلالة، على خطأ، أنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. وهكذا كل من سلمت فطرته، لم تتأثر بالأصحاب أو بالإعلام أو بغيرها مما يؤثر على عقل الإنسان وثقافته، سلمت فطرته وصح عقله، لابد أن يدرك، يتميز عنده الخطأ من ضلال الشرك من غيره. فهكذا قال: فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل إسلامه، فقعدت على راحلتي، ركب على راحلته، على ناقته، فقدمت عليه عن هذا الرجل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، فقلت يا نبي الله، قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة بعد أن دخل الإسلام، من ضمن الأسئلة قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، حدثني عن فضائل الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق. يقرب وضوءه يعني يأتي بماء الوضوء ويبدأ يتوضأ للصلاة فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه. إذا كان مضمضة ينزل الماء من الفم، وإذا كان استنشاق ينزل الماء من الأنف، من الأنف، فخرت خطايا يعني وقعت، سقطت خطايا، خطايا وجهه من فيه من فمه وخياشيمه. هو الخيشوم هو أعلى الأنف، أعلى الأنف، أعلى شيء في الأنف، هذا يسمى خيشوم عند العرب، وقد يطلق على الأنف بكامله خيشوم. وقد يكون الآن حرفوا الناس الكلمة يسمونه خشم، صحيح؟ خشم هو خيشوم في لغة العرب، لكن خشم، ومن الناس حرفها زيادة عن اللازم، سمى الفم خشم. سمعتم من العرب من يسمي الفم خشم؟ من؟ أهل السودان؟ قالوا من السودان، في قبائل من السودان يطلقون على الفم خشم. أنا سمعت واحد من الناس قال هكذا من هناك، من عندهم. فهكذا الناس تحرف الكلمات، لكن يبقى الأصل، الأصل خيشوم هو الأنف. ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، غسل وجهه كما أمر الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعر مع الماء، مع الماء، لاحظوا، مع ماء الوضوء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام وصلى بعد ما توضأ وضوءا كامل، قام يصلي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده، يعني قرأ سورة الفاتحة، لها تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل وتمجيده. قام وصلى فحمد، يعني فقرأ قراءة الفاتحة، قرأ سورة الفاتحة، قال: وفرغ قلبه لله تعالى، اطمأن وخشع وتدبر في الآيات، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته، ليس عليه خطيئة. الإنسان أول ما يولد تولده أمه إلى أن يبلغ ليس عليه ولا سيئة، مهما فعل رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم وحتى يكبر، فهكذا يعود، حتى هكذا يعود بعد الوضوء وبعد هذه الصلاة وهذا الخشوع. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت كل خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإذا قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره.
نعم. وإن قعد قعد سالما، وإن قعد قعد سالما، يعني سالما من الذنوب، مطهر من الذنوب، ورفع الله عز وجل درجته بعد هذا الوضوء، بعد هذا الوضوء وتكفير الذنوب من هذا الوضوء. حديث صحيح لغيره، حديث أبي أمامة حديث صحيح لغيره في صحيح ترغيب 187، 187، ويدل على فضل الوضوء، ويدل على فضل الوضوء مثل الحديث السابقة. نعم.
وفي رواية له أيضا رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه.
نعم. هو حديث أبي أمامة في بسبب روايات العلماء هو حديث واحد لكن كلها روايات. شوف من رقم 15 إلى رقم 20 ست أحاديث هنا لكن هو حديث واحد. السبب هو تصرف الرواة في الأحاديث، هذا يروي هكذا وهذا يروي بلفظ آخر وهذا يزيد وهذا في الحديث نفسه، هو حديث واحد إلى حد هذا الحديث هو حديث واحد لكن صار ستة أحاديث، ستة أحاديث من رقم 15 إلى رقم 20 حسب النسخة اللي عندي أنا، فهي كلها حديث واحد لكن الرواة الذين ينقلون عن أبي أمامة أو عن من ينقل عن من نقل عن أبي أمامة من التابعين هم الذين يتصرفون في الحديث، أحيانا يأتون بالمعنى وأحيانا باللفظ وأحيانا يأتون بكامل وأحيانا يأتون الحديث ناقص، فتصرف الرواة جعل هذا الحديث ستة أحاديث، وهذا أمثل عليه كثيرة في السنة في رواية الأحاديث، وهذه فائدة لطالب العلم حتى يعرف أن الحديث قد يذكر في الكتب على عدة أحاديث لكنه حديث واحد، وهذا مثال عليه الآن عندنا كله حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذه الرواية عند الإمام أحمد، وقد تكون بعض الروايات لهذا الحديث سندها ضعيف وقد تكون بعض الروايات لهذا الحديث نفسه سندها صحيح، مثل هذا الآن شوفوا في رواية له يعني لأحمد قال هذه ضعيفة، رواية ضعيفة والحديث صحيح لغيره، أولا صحيح لغيره ثم بعد ذلك رواية التي عند الإمام أحمد ضعيفة، ضعيفة في ضعيف الترغيب 134، ضعيف الترغيب 134، هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة المفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدت به نفسه من سوء أثارت له نفسه وأدلته على سوء أو غيرها من الذنوب. هذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف عن أبي أمامة في ضعيف ترغيب 134. ثم أكمل بقية الروايات.
ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة، وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإذا قعد قعد مغفورا له، وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة، وإسناد هذه حسن أيضا. وفي رواية للطبراني في الكبير قال أبو أمامة رضي الله عنه لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قال إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه، وإسناده حسن أيضا.
نعم، هذه الروايات وأيضا مرت معنا بعض الألفاظ لحديث سابقة وتأتي تتعلق بأن الوضوء ليس على رأي أحد الناس، لا بد من دليل. توضأ كما أمر، توضأ الرجل كما أمر، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي السنة. فعلى المسلم يتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، ماذا كان يقول عند الوضوء، ماذا كان يفعل أثناء الوضوء، ما هي الأفعال، ثم إذا انتهى الوضوء ماذا كان يقول، هذه كلها صفة الوضوء. فما يأتي الإنسان من عنده أشياء يدخلها في الوضوء من الأعمال والأفعال أو الأذكار، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ كما أمر، كما جاء الأمر، ليس على رأي أو على مزاجه يتوضأ، لا، كما أمر، كما هي السنة، كما دل الدليل. فهذه لابد الإنسان يراجع وضوءه ويشوف هل هذا عليه دليل، هذا الفعل عليه دليل، لأن من الناس ما يعرف، حتى من الناس يعتقد أن من واجبات الوضوء أن يغسل دبرة قبل كل وضوء. سألنا بعض الناس عن هذا، قال هذا أنا من زمان من سنين ما أتوضأ إلا إذا غسلت هذا المكان، ويعتبرها من الوضوء، ما عليه دليل، بل هو من البدع، لأن أهل العلم ذكروه من البدع هذا، واضح؟ فينتبه الإنسان يراجع وضوءه ويشوف أي أفعال أقوال في الوضوء لابد يكون عليها الدليل، لأن الوضوء كما أمر، إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. نفس حديث أبي أمامة في فضل الوضوء، وأن الوضوء كفارة، وأن الذنوب تخرج مع ماء الوضوء. وحديث الرواية التي ذكرناها لكم في رواية له لأحمد هي ضعيفة، بعد ذلك رواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، هذه صحيحة، صحيح لغيره، في صحيح ترغيب 187، من أراد يسجل. ونفس الروايات كلها على نفس الرقم 187، لذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ترغيب والترهيب على رقم واحد كل هذه الأحاديث، رقم واحد حديث أبي أمامة. يعني عندنا 6 أحاديث هي نفسها حديث أبي أمامة، لكن هناك رقم واحد فقط 187 في صحيح الترغيب والترهيب، تجدون كل الروايات هذه هناك، ما عدا رواية فقط واحدة، رواية له لأحمد ضعفها الشيخ وقال هي بضعيف الترغيب 134، لكن الروايات الأخرى كلها قال هي صحيحة، صحيح لغيره، ومعناها واضح. نعم نكمل.
وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا، قال: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه، ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنبه. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لين.
نعم، أيضا بمعنى الأحاديث السابقة، وهذا حديث ثعلبة بن عباد أو عباد، ثعلبة بن عباد، الصحيح ثعلبة بن عباد عن أبيه، عن الصحابي رضي الله عنه عباد اسمه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لي هذا الكلام، أزواجا أو أفرادا، يعني مرتين، 4، 6، 8 عدد الزوجي، أو مرة أو 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، 9 مرات الأعداد الفردية، هذا المقصود بهني. ما أدري كم حدثني رسول الله أزواجا أو أفرادا، يعني من الأعداد، من الأعداد 7 أو 8، 7 عدد فردي، 8 عدد زوجي، وهكذا، ما يدري، لا يدل على الكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليه من ذكر هذا الفضل للوضوء والحث على إحسان الوضوء، وأن الوضوء كفارة، ونفس الحديث بمعنى الحديث السابقة.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، قل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: إصباغ الوضوء شطر الإيمان. ورواه النسائي دون قوله: كل الناس يغدو إلى آخره.
نعم، قال الحافظ عبد العظيم الحافظ المنذري في آخر الحديث: قد أفردت لهذا الحديث وطرقه وحكمه وفوائده جزءا مفردا، يعني حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، والحافظ المنذري ومؤلف الكتاب قال: أنا جمعت فيه كتاب كامل لشرح هذا الحديث فقط، والحديث صحيح فيه فوائد كثيرة. لكن نجيب على هذا السؤال، قال: هل ماء الوضوء المستعمل يصلح للوضوء مرة أخرى ويكون له نفس الفضل؟ سؤال مهم، سؤال جيد، يرجع الجواب على السؤال إلى مسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل عند أهل العلم، هل هو طاهر أم نجس؟ فإذا كان طاهر وهو الصحيح وهو الراجح فهو يصلح للوضوء مرة أخرى، وإذا كان نجس لأنه مستعمل فلا يصلح فلا يصلح، لكن الصحيح أنها ماء الوضوء المستعمل. الإنسان الآن قد يكون في مكان ويتوضأ والماء هذا يتجمع في مكان، فيجوز الوضوء من هذا الماء المستعمل في الوضوء، مستعمل في الوضوء. وتندرج تحته مسائل في الفقه الإسلامي، هل هذا الماء تزال به النجاسة أم لا، هل يغتسل به أم لا، فهذه كلها في مسألة واحدة. فالماء المستعمل الراجح أن الماء المستعمل في شيء طاهر، واضح، فهو طاهر فهو طاهر. أما الماء المستعمل لإزالة شيء لإزالة نجاسة فصار نجسا، صار نجسا بها إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. فالجواب هو الوضوء، ماء الوضوء المستعمل يصلح للوضوء مرة أخرى، فإذا توضأ المسلم له نفس الفضل والأجر الذي ذكر في هذه الأحاديث التي معنا. طيب نأخذ الحديث هذا في بعض الفوائد منه، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وقال الحافظ وهو في صحيح الترغيب 189، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الوضوء طهور هنا الوضوء شاطر الإيمان، شاطر الإيمان يعني نصفه نصفه، لأن الإيمان يحتاج في تحقق الإيمان يحتاج إلى التنزه عن جميع الأقدار والنجاسات، وهذا من الوضوء، وهذا من الوضوء. والنصف الثاني تحصل فيه أيضا التنزه من جميع الشركيات وغيرها من الأعمال والمعاصي، فهذا ذلك هو الطهور شاطر الإيمان يعني نصف الإيمان، وهذا يدل على فضل الوضوء، فضل الوضوء. والحمد لله تملأ الميزان قول الحمد لله، إذا قلت الحمد لله الحمد لله لكثرة وعظمة هذه الكلمة تملأ ميزانك يوم القيامة، تملأ ميزان حسناتك إذا أكثرت من قول الحمد لله، تملأ الميزان، تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أيضا، أيضا يعني لو قدر ثوابهما، ثواب سبحان الله والحمد لله إذا أكثرت منها، لو قدر ثواب سبحان الله والحمد لله جسم لملأ هذا الجسم ما بين السماوات والأرض، هكذا قال النووي في شرحه لمسلم، هذا معنى سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور يعني تورث صاحبها نورا في قلبه، وهذا نور يهديه إلى البر ويمنعه عن الفحشاء والمنكر، ذلك هي الصلاة نور. والصدقة برهان يعني علامة على صدق إيمان صاحبها وقوة يقينه، أن يتصدق بماله ويتنازل عن هذا المال لغيره فهو برهان ودليل على صدق إيمانه، صدق إيمانه. الصدقة برهان. الصبر ضياء أيضا، ضياء لأنه في حبس النفس على المكاره ابتغاء الثواب من الله عز وجل. والصبر أنواع، في صبر على الطاعة، على الصيام، على الصلوات تصبر وتؤديها كما أمرت، وصبر عن المعاصي والشهوات، ترى أمامك المعاصي والطريق سهل للوصول إليها والذي يدلون عليها كثر، وتصبر على هذه المعاصي، لا تقدم لا تقرب هذه المعاصي، هذا صبر. كذلك الصبر الثالث صبر على البلايا والنائبات والأمراض، فالصبر من أعلى وأعظم خصال الإيمان، لذلك قال الصبر ضياء، هذا المقصود فيه. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن إذا عملت به وجعلت هذا القرآن إماما لك وأحللت حلاله وحرمت حرامه وتدبرته وتلوته وتعبدت الله عز وجل بتلاوته، فهذا يكون لك أيضا نور يوم القيامة، حجة لك يوم القيامة، بل يشفع لك يوم القيامة هذا القرآن. والقرآن حجة عليك إذا لم تعمل به، إذا لم تعمل به ولا تتحاكم إلى القرآن ولا تعمل ولا تبتعد عما حرم القرآن وأهملت القرآن ولا تتحكم إلى القرآن، فهذا حج عليك يوم القيامة، حج عليك يوم القيامة. كل الناس يغدو فبائع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف عن حال الناس كلها، كل الناس يسعى. الآن إذا نظرت في الطريق العام كل الناس رايحين الشغل، المسلم وغير المسلم، واحد رايح كذا، واحد رايح شغل حلال، واحد رايح شغل حرام، كل الناس يغدو يسعى. فبائع نفسه فمعتقها، واحد باع نفسه لله، يعمل لوجه الله، لا يعمل المحرم في عمله في سعيه، لا يرتكب المحرمات، لا يتعامل بالحرام، بائع نفسه لله عز وجل فمعتقها، يعتق نفسه من عذاب الله أو موبقها. ثاني، بائع نفسه يوبقها، يوبقها باعها للشيطان، باعها للحرام، لأصدقاء السوء، فموبقها يعني مهلكها. هكذا الناس صنفين، في من الناس من لله وفي من الناس لغير الله عز وجل، هذا صنفين عند صنفان من أصناف الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصرهم في الكلمة هذه، كل الناس يغدو، كل الناس يسعون، فبائع نفسه فمعتقها، والثاني موبقها، بائع نفسه لغير الله فمهلك نفسه، هو الذي يهلك نفسه، هو الذي أجنى على نفسه. نعم، نسأل الله العافية. نعم، نكمل.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد.
نعم، هو صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 190، حديث عقبة بن عامر. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، يعني يخشى، يتدبر الآيات، لا يفكر في الدنيا، هو أثناء الصلاة الآن يتدبر الأذكار في الصلاة، يتدبر تلاوة القرآن، يعلم ما يقول، يتدبر ما يقرأ في صلاته. وإذا كان أسبغ وضوءه وصلى وخشع في صلاته إلا انفتل وهو كيوم ولد، انفتل يعني انصرف، انتهى من صلاته، انفتل انصرف منها، وهو كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب، نقيا من الذنوب. والحديث رواه الإمام مسلم، هذا يدل على فضل الوضوء، فضل أيضا الصلاة بعد الوضوء والخشوع في الصلاة والتدبر. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل خطايا غسلا. رواه أبو داود والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.
نعم. جاء سؤال: هل يفهم من الأحاديث أن الذي لا يتوضأ على السنة لا يدخل في الأحاديث؟ وهل يكفي التوضأ على طريقة المذهب؟ لا شك أن من يبتدع في الوضوء أو يحدث الوضوء ويأتي بمخالفات للسنة لا يحصل على الأجر، لا يحصل، لأن جاء الحديث من توضأ كما أمر حصل له كذا وكذا، لكن هذا لم يتوضأ كما أمر، قد يجزئ الوضوء ويكفي للصلاة، الوضوء يصح ولو دخلت فيه أحيانا بعض البدع، ما دام أنه أتى بشروطه وأركانه وواجباته الوضوء صحيح، ولو أدخل بعض البدع فهو عاصي لله، لكن لا يدخل في فضائل هذا الوضوء حسب ظاهر الأحاديث التي مرت، حسب ظاهر الأحاديث التي مرت توضأ كما أمر، وهذا توضأ وأحدث في الوضوء، أحدث يعني ابتدع أو أتى ببدعة، لذلك الإنسان واجب عليه أن يراجع، واجب أن يتعلم الوضوء، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، عمود الإسلام، فلا بد يتوضأ وضوء الصحيح كما أمر، كما أمر به. فمن فرض العين على كل مسلم أن يتعلم الوضوء وأركان الوضوء، فرائض الوضوء، يتعلم نواقض الوضوء، هذا فرض عين، ما في عذر للإنسان، ما في عذر،
لأن وسائل التعليم موجودة والإفتاء موجودين والدروس في المساجد موجودة، ما في عذر الإنسان ما يتعلم هذه الفرائض مثل الوضوء مثل الصلاة الزكاة. إذا كان غني من الأغنياء يجب عليه يتعلم أيضا أحكام الزكاة، وإذا كان تاجر عنده تجارة لابد يتعلم، فرض عليه يتعلم أحكام التجارة وأحكام الربا حتى لا يقع في المحرمات المخالفات الشرعية. فنفهم من الأحاديث أن الذي لا يتوضأ على السنة لا يدخل، لا ينال هذا الأجر الذي ذكر، لا ينال والله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه، ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنهما قالا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه.
أحسنت. جاء سؤال أيضا: شخص يغسل رقبته أثناء الوضوء ظنا أنه سنة، يعني يتوضأ يغسل وجهه وبعدين يغسل رقبته، يظن أنها من يعني فرائض الوضوء أو سنن الوضوء، هي ليس غسل الرقبة لم يأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الإنسان تعبد الله واعتبرها من سنن الوضوء فهي بدعة ليست من السنة، مخالفة للسنة، لا يثاب عليها بل يؤثم عليها، فعليه أن يتوب إلى الله، يترك هذه، يراجع وضوءه على السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كذلك إن فعل مثل فعل أبي هريرة الذي كان يتوضأ إلى إبطه كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين. لا، أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد، والسنة هي غسل اليدين إلى المرفقين، هذه هي السنة، وهذه الذي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون. فرضي الله عن أبي هريرة واجتهد في هذه المسألة، فهم من حديث الغرة والتحجيل بأن إلى الإبطين، لكن هو اجتهاد منه لم يوافقه الصحابة رضي الله عنهم، فلا يفعل كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، هو اجتهاد منه. أما السنة فهي غسل يدين المرفقين، هكذا جاء في القرآن وفي السنة، وهكذا عمل الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه أيضا حديث صحيح في صحيح الترغيب 191، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطاء غسلا. هكذا الحديث الذي بعده أيضا، حديثان بعده، أيضا الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، وأيضا في صحيح الترغيب 192 أيضا بنفس المعنى، والحديث أيضا قال بعد ذلك قال: ورواه ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه أيضا، هذا حسن صحيح أيضا في صحيح الترغيب رقم 193، هذه ثلاثة أحاديث كلها في صحيح الترغيب والترهيب، ومعناها واحد، بأن هذه الأشياء الثلاثة إسباغ الوضوء في المكاره، المكاره يعني شدة الحر شدة البرد، الماء بارد وهو يتوضأ ويسبغ الوضوء، يغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه ثلاث مرات ورجليه ثلاث مرات، والماء بارد في مكان أو حار جدا الماء، فهذه المكاره، هذه المقصود بها المكاره. أو أحيانا يكون عند المصيبة، الإنسان يصاب مصيبة شديدة ويريد يتوضأ وما له بارد وما له نفس، فلكنه يسبغ الوضوء في حالة، هذه تعتبر من المكاره أيضا، يكفر من ذنوبه الوضوء هذا إذا أسبغه في المكاره. إعمال الأقدام إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، رايح يصلي مشي وراد مشي ورايح وراد، صلوات الخمس وغيرها أيضا من الصلوات إلى المسجد، كثرة الخطى إلى المساجد أيضا تكفر الذنوب وترفع الدرجات. انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ويدخل فيها الشخص الذي يأتي عند الأذان ويدخل المسجد وينتظر الصلاة، أيضا يدخل فيه انتظار الصلاة، ويدخل فيها من باب أولى من صلى صلاة الفرض وانتظر في المسجد إلى أن تأتي الصلاة الثانية، فصلى المغرب وجلس ينتظر إلى أن صلى العشاء. هذا المقصود فيه هو الذي من الكفارات، وفي أيضا يرفع الدرجات، يرفع الدرجات. نعم.
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، كفلان يعني نصيبين، نصيبان. من أسبغ الوضوء في البرد الشديد، لكن هو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، لا يصح. ضعيف ترغيب 135، ضعيف الترغيب 135، ضعيف جدا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، وقال: حديث حسن.
نعم، حسنت. شوف رحمة الله عز وجل وسعة فضله سبحانه وتعالى، فالملائكة يتنازعون في السماء أيها أجر أكثر من هذه الأعمال الصالحة، الأعمال الثلاثة الصالحة هذه أيها أكثر، يتنازعون كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني الليلة آت من ربي. حديث صحيح لغيره، حديث ابن عباس صحيح لغيره في صحيح تغيب 194: أتاني الليلة آت من ربي، قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى الملائكة يتنازعون. قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. في الكفارات يعني ما هي الأشياء الموجبة لتكفير الذنوب، ما هي الأعمال التي يعملها العبد المسلم هي تكفر ذنوبه وترفع درجاته، والدرجات يعني الأشياء التي ترفع درجة العبد وتزيد من حسناته. فالملائكة، ملائكة في الملأ الأعلى، هم يختصمون يتنازعون في هذا، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ونقل الأقدام للجماعات بصلاة الجماعة، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء في السبرات، سبرة يعني شدة البرد، سبرة شدة البرد، وهذا نقولها نحن في لهجتنا سبرة، اليوم سبرة يعني البرد شديد، اليوم البرد شديد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو الرباط الذي مر معنا سابقا، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، تكفر ذنوبه كلها، وأعمالها بسيطة لكن تحتاج إلى مجاهدة للنفس. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي إسنادهما زيد العمي وقد وثق، وبقية رواة أحمد رواة الصحيح، ورواه ابن ماجه أطول منه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.
نعم، هو ضعيف، حديث ضعيف، في ضعيف ترغيب 136، 136 في ضعيف الترغيب والترهيب، آخر حديثين.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، هو صحيح في صحيح الترغيب 195، في صحيح الترغيب 195 حديث عثمان رضي الله عنه: من أتم الوضوء كما أمره الله. شوف، كما أمره الله يعني على السنة، على السنة، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. إذا توضأ لكل صلاة وأتم الوضوء حسب السنة وصلى الصلوات المكتوبات فهذه كفارات لما بينهن صلوات المكتوبات، هذا يدل على فضل الوضوء آخر.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، حديث أيضا صحيح في صحيح الترغيب 196، وفيه بيان أن الإنسان يتوضأ كما أمر ويصلي كما أمر، فإذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من عمله، غفر له ما تقدم من عمل، يعني أي من عمل سيء عمله في حياته إذا واظب على الوضوء كما أمر وصلى الصلوات الخمس المفروضة كما أمر تغفر له ذنوبه المتقدمة، أعماله السيئة تغفر، وهذا يدل على فضل الوضوء. انتهينا من درس اليوم وأخذنا 18 حديثا، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.